الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب بر الوالدين. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله، من؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. وهذا الحديث كما مر من الأحاديث التي سبق ذكرها في هذا الباب. قوله رغم أي أذل وأهين، رغم أنفه، وهذا دعاء مؤكد، أو أنه لثلاثة أشخاص، لكنه في هذا الحديث لم يذكر إلا من فاته الاستفادة من والديه عند إدراكهما أو أحدهما عند كبرهما واحتياجهما إليه. وهذا يدل على أن بر الوالدين سبب من أسباب الرحمة التي يدخل بها العبد الجنة، لأن الأعمال أسباب لدخول الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما معناه: واعلموا أنه لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأعمال الصالحة أسباب لرحمة الله، وإذا حصلت رحمة الله حصل كل خير من دخول الجنة والنجاة من النار، وأنعم به من سبب، أي طاعة الله جل وعلا التي تدرك بها رحمة الله فتنال بها جنته والنجاة من النار. إدراك الوالدين أو أحدهما عند الكبر أو قبل ذلك فليس يعني ذكر الكبر شرطا في وجوب البر، بل إنه يجب البر، بر الوالدين يجب برهما في كل وقت وحين، والبر يحصل بالإحسان وبلين الجانب والتلطف في الحديث وتقديم رغبتهما وأمرهما، إلا إذا تعارض مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أو أمر بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا فقد جاء في الحديث خبر النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم صخرة لا يستطيعون إزاحتها. قال بعضهم لبعض ادعوا الله بصالح أعمالكم، وهذا من التوسل بالأعمال وهو جائز. فكان من أحدهم رجل قال اللهم إنك تعلم أن لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما مالا ولا ولدا، يعني لا أسقي لبنا قبلهما مالا ولا ولدا، فنأى بي المرعى يوما فجئت وقد نام فحلبت غبوقهما وانتظرتهما وصبيتي عند قدمي يطلبون اللبن فلم أوقظهما واللبن على يدي حتى طلع الفجر فقام وشرب غبوكهما. اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء ما عندك فأفرج عنا مما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فرج ثلثها، وهذا دليل على فضل بر الوالدين، وقد قرن الله حقهما بحقه جل وعلا في قوله عز من قائل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا هذه المسألة وهي الاستغفار للوالدين بوب لها البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب لا يستغفر لأبيه المشرك. فالاستغفار يكون لأهل التوحيد. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف إلى قوله كما ربياني صغيرا. فنسختها الآية في براءة، ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالاستغفار للوالدين المشركين أو لأحدهما المشرك هذا لا يستغفر له، لأن الاستغفار هو طلب المغفرة، وطلب المغفرة إنما هو لأهل التوحيد، وأما أهل الشرك الأكبر فلا يجدي ذلك، لأنه لا بد من الخروج من دائرة الشرك إلى دائرة الإسلام. فالآية تدل على أنه لا يستغفر للمشرك، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني ولو كانوا أصحاب قرابة، ولا قرابة أقرب من الوالدين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، فاستأذنه أن يزور قبر أمه فأذن له، فمر على قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. وهذا يدل على أنه أن المشرك لا يستغفر له. لما مات عمه أبو طالب، لما مات عم النبي صلى الله عليه وسلم، مات أبو طالب وقد حاول فيه أن يدخل في الإسلام بكلمة التوحيد، أن يقول لا إله إلا الله عند موته، لكنه صده جلساء السوء، كان عنده من المشركين من يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب، وكان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب، فقال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنزل قول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ثم نزل قوله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فالاستغفار للأبوين المسلمين، أما المشركين فلا يستغفر لهما. قال رحمه الله باب بر الوالد المشرك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص قال نزلت في أربع آيات من كتاب الله تعالى. كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال والثانية أني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت يسألونك عن الأنفال. والثالثة أني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي، إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف؟ فقال لا، فقلت الثلث، فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. والرابعة إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. الشاهد معنا من هذا الباب قول الله جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. محاولة الأب المشرك من ابنه المسلم أن يترك دينه هذا لا يجوز له أن يطيعه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. لكن هل يلزم من ذلك إذا أمر الوالد بالشرك ألا يحسن إليه؟ يحسن إليه، يبر بالمال، يبر بالكلمة الطيبة، باللطف في الحديث، بعدم الشتم أو السب أو إغلاظ القول له، فيعطى يعني حق الأبوة وحق الأمومة، لكن لا يطاع في معصية الله. فليس من لازم البر طاعته في المعصية، وليس من لازم معصيته يعني عدم طاعته في معصية الله عدم بره فيما سوى ذلك، فلا بد من إعطائه حقه، ولكن لا يطاع إذا أمر بمعصية الله جل وعلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كما يستفاد من هذا الحديث في قول سعد رضي الله تعالى عنه عندما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الثالثة، عندما استأذنه أن يقسم ماله كله، قال: زارني النبي صلى الله عليه وسلم في مرض، ألم بي، فقلت: يا رسول الله، إن لي مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بنصف مالي؟ قال: لا. قال: فالثلث. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر تقرير للحكم، لو كان ممنوعا لما أقره ولما سكت، فلم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه أن يتصدق بنصف ماله، وعندما عرض عليه الثلث سكت. وفي بعض الروايات أنه قال: الثلث، والثلث كثير. فيفهم من هذا أن الإنسان الذي له مال ولا يرث ذو عصبة، وإنما أصحاب الفروض الذين يبقى بعدهم من المال شيء، حتى وإن كان يرثه ورثة، فله أن يتصدق من ماله، له الثلث، الحد الأعلى الثلث من المال، وإن خفض إلى أقل من الثلث فهو أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: والثلث كثير. فالوصية تنفع المؤمن عند احتضاره، وهي من الصدقات الجارية، إذا أوصى بوقف أو صدقة جارية من ماله وجب إنفاذ وصيته قبل قسم التركة، لقول الله جل وعلا: من بعد وصية توصون بها أو دين. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي، قال حدثنا ابن عيينة، قال حدثنا هشام بن عروة، قال أخبرني أبي، قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر، قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله عز وجل فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم. فهذه الآية تدل على أن البر إلى المشرك جائز، ولا سيما الأبوان، فبرهما بوصلهما بالمال أو بالمنفعة أو بالأشياء التي يستفيد منها الدنيا ومن وصله النصيحة. لا يفهم من هذا أنه لا ينصحه، بل إن أعظم الوصل أن ينصحه، كما نصح إبراهيم أباه، فينصحه بالتي هي أحسن، يبين له محاسن الإسلام، ويبين له مساوئ الشرك والكفر، ويذكر له ثواب الإسلام إذا أسلم، ويذكر له عقوبة الشرك إذا مات عليه، يرغبه في الإسلام ويرغبه في ثواب الإسلام. هذا من الوصل ومن الإحسان إلى الوالد المشرك. فإن أصر على بقائه على الشرك فلا يكون هذا سببا في جفوته أو عدم الإحسان إليه، بل يحسن إليه، يحسن إليه بالتلطف، بالمال، بالكلام، لأنه والد، لكن لا يطعه إذا أمر بمعصية الله. وهذا الحديث حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، جاءت أمها وهي على شركها، وكأنها والله أعلم فارقها أبو بكر، فجاءت إلى أسماء تلتمس الإحسان عندها، فسألت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وصل أمها بالصدقة وبالإحسان إليها، قال نعم صلي أمك، فأنزل الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذه الآية عامة في الوالدين وفي غيرهم من المشركين، أنه ينبغي الإحسان إلى المشرك، الإحسان إليه كما ذكرنا بالنصيحة أو بإعانته على الطعام والشراب أو الكسوة أو الدلالة على ما ينفعه في الدنيا أو تحذيره مما يضره. أو إعانته في شؤونه الدنيوية ما لم تكن معصية، لأن الإسلام دين رحمة ودين إحسان، وهذا الموقف يرد به، هذه الآية يرد بها على الذين يستبيحون دماء وأموال وأعراض المشركين بحجة أنهم لا حرمة لهم، لا حرمة لدمائهم ولا لأموالهم ولا لأعراضهم. فهذا يتناقض مع هذه الآية، موقف هؤلاء الذين لا يعتبرون حقا ل المشرك المسالم غير المحارب، بل إنه يعطى من الحقوق ترغيبا في الإسلام. ولهذا يقول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. لهذا انظر إلى قصة العاص زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو العاص، عندما أسر في بعض الغزوات أو السرايا جيء به أخذ من قافلة ومعه مال لقريش، فتسلل خفية إلى زوجته زينب رضي الله عنها وقص لها القصة ودخل في جوارها، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من المال ولعله أعطاها ليفتدي به، قامت زينب رضي الله عنها وأجارت عليه، قالت إن أبا العاص طلب الجوار فأجرته، فأمضى جوارها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لأصحابه الذين قبضوا عليه وعلى المال الذي معه: إن رأيتم أن تعطوه أو تردوا عليه المال فافعلوا. أبو العاص كان على شركه ولم يحرك ساكنا، لما دخل في جوار زوجته زينب رضي الله عنها وخلص من الأسر ورجع المال الذي بيده لقريش رجع إلى مكة، ثم أرجع إليهم أموالهم لأنها أمانات عنده، وهذا دليل على احترام الأمانة حتى من المشرك. المشركون الأوفياء يعني بالأمانة، يحافظون على أدائها وإن كانوا على غير الإسلام. لما أرجع إلى قريش أموالهم قال لهم: هل بقي لأحد منكم شيء عندي؟ قالوا: لا. قال لهم: لو لم تقولوا أني أسلمت على أموالكم لأعلنتها قبل أن آتيكم، فأما وقد أرجعت إليكم أموالكم ولم يبق لأحد منكم عندي شيء فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإني لاحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الإحسان إلى المشرك فيه تلطف له وإحسان إليه وفسح المجال له ليدخل في الإسلام، العمل بالنصوص بنصوص القرآن والسنة، العمل بسماحة الدين الإسلام، التعامل مع المشركين غير الحربيين، هذا فيه تفضل هذا فيه دعوة بالتعامل، السلام ورحمة الله، هذا فيه دعوة بالتعامل التي كان يتعامل بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، وقد دخل خلق كثير من المشركين الإسلام بسبب تعامل المسلمين معهم بالحسنى. وأما الذين يقولون أن المشرك لا حرمة له ولا لماله ولا لدمه مطلقا ولا لعرضه، فهذا تفسير خاطئ، وهو تفسير الثوريين الخوارج الذين يستبيحون الدماء والأموال والأعراض، استباحوا ذلك من المسلمين فضلا أن يستبيحوه من المشركين، فيقال لهؤلاء الذين يتخبطون في أحكام الإسلام يقال لهم: أخطأتم الطريق، وقد ورد سؤال إلى اللجنة الدائمة في هذا المعنى، أنه هل للمشرك ولماله وعرضه ودمه حرمة؟ وكانت الإجابة والفتوى أن المشرك غير الحربي سواء كان في ديار المسلمين أو في دياره لا يجوز التعرض له بأي أذى، لا لدمه ولا لماله ولا لعرضه. أحكام الإسلام واضحة، والدليل عليها قول الله جل وعلا يعني على هذه المعاملة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني عن الإحسان إليهم، لا ينهاكم الله عن الإحسان إليهم، كما فسر في آخر الآية: أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال: وحدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيارة تباع، فقال: يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، يعني من أشكال هذه الحلة، فأرسل إلى عمر بحلة فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. هذا الحديث فيه جواز صلة القريب لقريبه إذا كان كافرا، وهذه المسألة تدل على الجواز، ففعل عمر رضي الله تعالى عنه وإرساله بالحلة، يعني الحلة التي استحسنها عمر كانت من الحرير، ولهذا كرهها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له. فلما جاءته حلل من هذه مثل هذه الحلة أرسل إلى عمر منها بشيء، فاستغرب عمر رضي الله عنه وقال له: كيف ترسل إلي بهذه الحلة وقد كرهت لبسها؟ قال: لم أعطيكها لتلبسها، وإنما لتبيعها فستستفيد من قيمتها، أو تعطيها من شئت من غير المسلمين. فأرسل بها عمر رضي الله تعالى عنه لأخ له بمكة لا يزال على شركه. وهذا يدل على الإحسان إلى المشرك، وأنه لا حرج في ذلك، بل إنه مما أوصى به الإسلام وأقره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب بر الوالدين. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله من؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. وهذا الحديث كما مر من الأحاديث مثله كما مر من الأحاديث التي سبق ذكرها في هذا الباب. قوله رغم أي أذل وأهين، رغم أنفه، وهذا دعاء مؤكد أو أنه لثلاثة أشخاص، لكنه في هذا الحديث لم يذكر إلا من فاته الاستفادة من والديه عند إدراكهما أو أحدهما عند كبرهما واحتياجهما إليه. وهذا يدل على أن بر الوالدين سبب من أسباب الرحمة التي يدخل بها العبد الجنة، لأن الأعمال أسباب لدخول الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما معناه: واعلموا أنه لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأعمال الصالحة أسباب لرحمة الله، وإذا حصلت رحمة الله حصل كل خير من دخول الجنة والنجاة من النار، وأنعم به من سبب أي طاعة الله جل وعلا التي تدرك بها رحمة الله فتنال بها جنته والنجاة من النار. إدراك الوالدين أو أحدهما عند الكبر أو قبل ذلك فليس يعني ذكر الكبر شرطا في وجوب البر، بل إنه يجب البر، بر الوالدين يجب برهما في كل وقت وحين، والبر يحصل بالإحسان وبلين الجانب والتلطف في الحديث وتقديم رغبتهما وأمرهما، إلا إذا تعارض مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أو أمر بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا وقد جاء في الحديث خبر النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم صخرة لا يستطيعون إزاحتها، قال بعضهم لبعض: ادعوا الله بصالح أعمالكم، وهذا من التوسل بالأعمال وهو جائز. فكان من أحدهم رجل قال: اللهم إنك تعلم أن لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما مالا ولا ولدا، يعني لا أسقي لبنا قبلهما مالا ولا ولدا، فنأى بي المرعى يوما فجئت وقد نام، فحلبت غبوقهما وانتظرتهما وصبيتي عند قدمي يطلبون اللبن، فلم أوقظهما واللبن على يدي حتى طلع الفجر، فقام وشرب غبوكهما. اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء ما عندك فأفرج عنا مما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فرج ثلثها. وهذا دليل على فضل بر الوالدين، وقد قرن الله حقهما بحقه جل وعلا في قوله عز من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا هذه المسألة وهي الاستغفار للوالدين بوب لها البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب لا يستغفر لأبيه المشرك. فالاستغفار يكون لأهل التوحيد. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إلى قوله: كما ربياني صغيرا. فنسختها الآية في براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالاستغفار للوالدين المشركين أو لأحدهما المشرك هذا لا يستغفر له، لأن الاستغفار هو طلب المغفرة، وطلب المغفرة إنما هو لأهل التوحيد، وأما أهل الشرك الأكبر فلا يجدي ذلك، لأنه لا بد من الخروج من دائرة الشرك إلى دائرة الإسلام. فالآية تدل على أنه لا يستغفر للمشرك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني ولو كانوا أصحاب قرابة، ولا قرابة أقرب من الوالدين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، فاستأذنه أن يزور قبر أمه فأذن له، فمر على قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. وهذا يدل على أنه أن المشرك لا يستغفر له. لما مات عم النبي صلى الله عليه وسلم، مات أبو طالب، وقد حاول فيه أن يدخل في الإسلام بكلمة التوحيد، أن يقول لا إله إلا الله عند موته، لكنه صده جلساء السوء. كان عنده من المشركين من يقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب، فقال: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزل قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم نزل قوله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فالاستغفار للأبوين المسلمين، أما المشركين فلا يستغفر لهما. قال رحمه الله باب بر الوالد المشرك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال نزلت في أربع آيات من كتاب الله تعالى. كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال والثانية أني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت يسألونك عن الأنفال. والثالثة أني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف؟ فقال لا. فقلت الثلث، فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. والرابعة إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. الشاهد معنا من هذا الباب قول الله جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. محاولة الأب المشرك من ابنه المسلم أن يترك دينه هذا لا يجوز له أن يطيعه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. لكن هل يلزم من ذلك إذا أمر الوالد بالشرك ألا يحسن إليه؟ يحسن إليه، يبر بالمال، يبر بالكلمة الطيبة، باللطف في الحديث، بعدم الشتم أو السب أو إغلاظ القول له، فيعطى يعني حق الأبوة وحق الأمومة، لكن لا يطاع في معصية الله. فليس من لازم البر طاعته في المعصية، وليس من لازم معصيته يعني عدم طاعته في معصية الله عدم بره فيما سوى ذلك، فلا بد من إعطائه حقه، ولكن لا يطاع إذا أمر بمعصية الله جل وعلا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كما يستفاد من هذا الحديث في قول سعد رضي الله تعالى عنه عندما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الثالثة عندما استأذنه أن يكسم ماله كله، قال: زارني النبي صلى الله عليه وسلم في مرض ألم بي، فقلت: يا رسول الله، إن لي مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بنصف مالي؟ قال: لا. قال: فالثلث. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر تقرير للحكم، لو كان ممنوعا لما أقره ولما سكت، فلم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه أن يتصدق بنصف ماله، وعندما عرض عليه الثلث سكت، وفي بعض الروايات أنه قال: الثلث والثلث كثير. فيفهم من هذا أن الإنسان الذي له مال ولا يرث ذو عصبة، وإنما أصحاب الفروض الذين يبقى بعدهم من المال شيء، حتى وإن كان يرثه ورثة، فله أن يتصدق من ماله، له الثلث، الحد الأعلى الثلث من المال، وإن خفض إلى أقل من الثلث فهو أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: والثلث كثير. فالوصية تنفع المؤمن عند احتضاره، وهي من الصدقات الجارية، إذا أوصى بوقف أو صدقة جارية من ماله وجب إنفاذ وصيته قبل كسم التركة، لقول الله جل وعلا: من بعد وصية توصون بها أو دين. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي، قال حدثنا ابن عيينة، قال حدثنا هشام بن عروة، قال أخبرني أبي، قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر، قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله عز وجل فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم. فهذه الآية تدل على أن البر إلى المشرك جائز، ولا سيما الأبوان، فبرهما بوصلهما بالمال أو بالمنفعة أو بالأشياء التي يستفيد منها الدنيا، ومن وصله النصيحة. لا يفهم من هذا أنه لا ينصحه، بل إن أعظم الوصل أن ينصحه، كما نصح إبراهيم أباه، فينصحه بالتي هي أحسن، يبين له محاسن الإسلام، ويبين له مساوئ الشرك والكفر، ويذكر له ثواب الإسلام إذا أسلم، ويذكر له عقوبة الشرك إذا مات عليه، يرغبه في الإسلام ويرغبه في ثواب الإسلام. هذا من الوصل ومن الإحسان إلى الوالد المشرك. فإن أصر على بقائه على الشرك فلا يكون هذا سببا في جفوته أو عدم الإحسان إليه، بل يحسن إليه بالتلطف بالمال بالكلام لأنه والد، لكن لا يطيعه إذا أمر بمعصية الله. وهذا الحديث حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، جاءت أمها وهي على شركها، وكأنها والله أعلم فارقها أبو بكر، فجاءت إلى أسماء تلتمس الإحسان عندها، فسألت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وصل أمها بالصدقة وبالإحسان إليها، قال نعم صلي أمك، فأنزل الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذه الآية عامة في الوالدين وفي غيرهم من المشركين، أنه ينبغي الإحسان إلى المشرك، الإحسان إليه كما ذكرنا بالنصيحة أو بإعانته على الطعام والشراب أو الكسوة أو الدلالة على ما ينفعه في الدنيا أو تحذيره مما يضره. أو إعانته في شؤونه الدنيوية ما لم تكن معصية، لأن الإسلام دين رحمة ودين إحسان، وهذا الموقف يرد به هذه الآية، يرد بها على الذين يستبيحون دماء وأموال وأعراض المشركين بحجة أنهم لا حرمة لهم، لا حرمة لدمائهم ولا لأموالهم ولا لأعراضهم، فهذا يتناقض مع هذه الآية. موقف هؤلاء الذين لا يعتبرون حقا ل المشرك المسالم غير المحارب، بل إنه يعطى من الحقوق ترغيبا في الإسلام، ولهذا يقول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. لهذا انظر إلى قصة العاص زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا العاص، عندما أسر في بعض الغزوات أو السرايا جيء به أخذ من قافلة ومعه مال لقريش، فتسلل خفية إلى زوجته زينب رضي الله عنها وقص لها القصة ودخل في جوارها، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من المال ولعله أعطاها ليفتدي به، قامت زينب رضي الله عنها وأجارت عليه، قالت إن أبا العاص طلب الجوار فأجرته، فأمضى جوارها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لأصحابه الذين قبضوا عليه وعلى المال الذي معه: إن رأيتم أن تعطوه أو تردوا عليه المال فافعلوا. أبو العاص كان على شركه ولم يحرك ساكنا، لما دخل في جوار زوجته زينب رضي الله عنها وخلص من الأسر ورجع المال الذي بيده لقريش، رجع إلى مكة، ثم أرجع إليهم أموالهم لأنها أمانات عنده، وهذا دليل على احترام الأمانة حتى من المشرك. المشركون الأوفياء يعني بالأمانة، يحافظون على أدائها وإن كانوا على غير الإسلام. لما أرجع إلى قريش أموالهم قال لهم: هل بقي لأحد منكم شيء عندي؟ قالوا: لا. قال لهم: لو لم تقولوا أني أسلمت على أموالكم لأعلنتها قبل أن آتيكم، فأما وقد أرجعت إليكم أموالكم ولم يبق لأحد منكم عندي شيء فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإني لاحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الإحسان إلى المشرك فيه تلطف له وإحسان إليه وفسح المجال له ليدخل في الإسلام. العمل بالنصوص، بنصوص القرآن والسنة، العمل بسماحة الدين الإسلامي، التعامل مع المشركين غير الحربيين، هذا فيه تفضل هذا فيه دعوة بالتعامل السلام ورحمة الله هذا فيه دعوة بالتعامل التي كان يتعامل بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين. وقد دخل خلق كثير من المشركين الإسلام بسبب تعامل المسلمين معهم بالحسنى. وأما الذين يقولون أن المشرك لا حرمة له ولا لماله ولا لدمه مطلقا ولا لعرضه، فهذا تفسير خاطئ، وهو تفسير الثوريين الخوارج الذين يستبيحون الدماء والأموال والأعراض، استباحوا ذلك من المسلمين فضلا أن يستبيحوا من المشركين. فيقال لهؤلاء الذين تخبطون في أحكام الإسلام، يقال لهم: أخطأتم الطريق. وقد ورد سؤال إلى اللجنة الدائمة في هذا المعنى، أنه هل للمشرك ولماله وعرضه ودمه حرمة؟ وكانت الإجابة والفتوى أن المشرك غير الحربي سواء كان في ديار المسلمين أو في دياره لا يجوز التعرض له بأي أذى، لا لدمه ولا لماله ولا لعرضه. أحكام الإسلام واضحة، والدليل عليها قول الله جل وعلا يعني على هذه المعاملة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني عن الإحسان إليهم، لا ينهاكم الله عن الإحسان إليهم، كما فسر في آخر الآية: أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال: وحدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول رأى عمر رضي الله عنه حلة سيارة تباع، فقال يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، يعني من أشكال هذه الحلة، فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. هذا الحديث فيه جواز صلة القريب لقريبه إذا كان كافرا، وهذه المسألة تدل على الجواز ففعل عمر رضي الله تعالى عنه وإرساله بالحلة، يعني الحلة التي استحسنها عمر كانت من الحرير، ولهذا كرهها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما يلبس هذا من لا خلاق له. فلما جاءته حلل من هذه مثل هذه الحلة أرسل إلى عمر منها بشيء، فاستغرب عمر رضي الله عنه وقال له كيف ترسل إلي بهذه الحلة وقد كرهت لبسها؟ قال لم أعطيكها لتلبسها وإنما لتبيعها فستستفيد من قيمتها أو تعطيها من شئت من غير المسلمين. فأرسل بها عمر رضي الله تعالى عنه لأخ له بمكة لا يزال على شركه. وهذا يدل على الإحسان إلى المشرك وأنه لا حرج في ذلك، بل إنه مما أوصى به الإسلام وأقره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.